قوله والعمرة تعني صح نصا محكما كفارة الذنب الذي بينهما. وفي هذا البيت بيان المبحث الثاني وهو فضل الإكثار من الاعتمار، وأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وقد ورد بذلك نص صحيح رواه الجماعة إلا أبا داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحديث صريح في استحباب الإكثار من الاعتمار، فلا يلتفت إلى قول المالكية أنه يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة، كما لا يلتفت إلى كراهة الهادوية لها في أشهر الحج لغير المتمتع والقارن، لأن الجميع لا يعتمدون على دليل مقبول، بل الدليل قائم على جوازها في جميع السنة. وقبل الشروع في بيان المواقيت الزمانية والمكانية، أحب أن أقدم لها بباب حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها مسلم في صحيحه، فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم. قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن الحسين ابن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المسجد، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فأقد تسعى، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفد إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا ثم دنا من الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا صبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقالت دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت إن أبي أمرني بهذا قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت صدقت ماذا قلت حين فرضت الحج قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسوله قال فإن معي الهدي فلا تحل قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100 قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت وأبديت ونصحت، فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، اللهم اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات، ثم أذن فأقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه، واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا، حتى غاب القرص، وأردف أسامة خلفه، ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد، حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وعلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين، فطفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى، حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخزف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت، فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث جابر بن عبد الله في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حين ابتدأ السفر إلى أن انتهى من مناسك الحج، استوفاها هذا الحديث. وكل من ألف من الفقهاء رحمهم الله وشراح الأحاديث في كتاب الحج فإنه يستند إلى ما في حديث جابر بن عبد الله من الأحكام، إذ أن من قرأه وتأمل ما فيه فإنه سيأتي بالحج على وجه التمام وسيتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال وسائر المناسك التي شرعت للحاج، فهو أصل عظيم في كتاب الحج، وكل مسائل الحج متفرعة من هذا الحديث الجليل الذي أطلق عليه العلماء والفقهاء حديث جابر في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم.
شيخ، هنا كلمة فقام في نساجة ملتحفا بها، ما معنى النساجة يا شيخ؟ فقام في نساجة ملتحفا بها
نوع من الثياب،
نوع من الثياب
التحف بها على عاتقيه.
الشيخ، المسجد ورداؤه إلى جنبه على المسجد فصلى بنا،
يعني أخذ بالأيسر الذي هو سهل عليه.
نعم، جزاك الله خير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد: باب القول في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصار. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ، يعني يوم القيامة، ناظرة، يعني مشرقة إلى ربها ناظرة. وليس يخلو النظر من وجوه، إما أن يكون الله عز وجل عنا به نظر الاعتبار، كقوله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أو يكون عنا به نظر الانتظار، كقوله: ما ينظرون إلا صيحة واحدة، أو يكون نظر التعطف والرحمة، كقوله: ولا ينظر إليهم، أو يكون عنا به الرؤية، كقوله: ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. ولا يجوز أن يكون الله سبحانه عنا بقوله إلى ربها ناظرة نظر التفكر والاعتبار، لأن الآخرة ليست بدار استدلال واعتبار، وإنما هي دار اضطرار. ولا يجوز أن يكون عنا نظر الانتظار، لأنه ليس في شيء من أمر الجنة انتظار، لأن الانتظار معه تمغيص وتقدير، والآية خرجت مخرج البشارة. وأهل الجنة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، من العيش السليم والنعيم المقيم، فهم ممكنون مما أرادوا وقادرون عليه، وإذا خطر ببالهم شيء أتوا به مع خطوره ببالهم. وإذا كان ذلك كذلك لم يجز أن يكون الله أراد بقوله إلى ربها ناظرة نظر الانتظار، ولأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجوه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه، كما قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء، أراد بذلك تقلب عينيه نحو السماء، ولأنه قال إلى ربها ناظرة، ونظر الانتظار لا يكون مقرونا بإلى، لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار إلى ألا ترى أن الله عز وجل لما قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة لم يقل إلى إذ كان معناه الانتظار. وقالت بلقيس فيما أخبر الله عنها: فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما أرادت الانتظار لم تقل إلى قلنا، لا يجوز أن يكون الله سبحانه أراد نظر التعطف والرحمة، لأن الخلق لا يجوز أن يتعطفوا على خالقهم. فإذا فسدت هذه الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع من أقسام النظر، وهو أن معنى قوله إلى ربها ناظرة أنها رائية ترى الله عز وجل، ولا يجوز أن يكون معناه إلى ثواب ربها ناظرة، لأن ثواب الله غير الله. وإنما قال عز وجل إلى ربها ولم يقل إلى غير ربها ناظرة. والقرآن على ظاهره، وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة. ألا ترى أنه لما قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي لم يجز أن يقول أراد ملائكتي ورسلي. ثم نقول إن جاز لكم أن تدروا هذا في قوله إلى ربها ناظرة، جاز لغيركم أن يدعيه في قوله لا تدركه الأبصار. فيقول أراد بها لا تدرك غيره، ولم يرد أنها لا تدركه الأبصار. وإذا لم يجز ذلك لم يجز هذا، ولا حجة لهم في قوله لا تدركه الأبصار، فإنما أراد به لا تدركه أبصار المؤمنين في الدنيا دون الآخرة، ولا تدركه أبصار الكافرين مطلقا، كما قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما عاقب الكفار بحجبهم عن رؤيته دل على أنه يثيب المؤمنين برفع الحجاب لهم عن أعينهم حتى يروه. ولما قال في وجوه المؤمنين وجوه يومئذ فقيدها بيوم القيامة ووصفها فقال ناظرة، ثم أثبت لها الرؤية فقال إلى ربها ناظرة. علمنا أن الآية الأخرى في نفيها عنهم في الدنيا دون الآخرة، وفي نفيها عن الوجوه الباسرة دون الوجوه الناظرة، جمعا بين الآيتين وحملا للمطلق من الكلام على المقيد منه. ثم قد قال بعض أصحابنا إنما نفى عنه الإدراك دون الرؤية، والإدراك هو الإحاطة بالمرئي دون الرؤية، فالله يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما. ومما يدل على أن الله عز وجل يرى بالأبصار قول موسى الكليم عليه السلام رب أرني أنظر إليك. ولا يجوز أن يكون نبي من الأنبياء قد ألبسه الله جلباب النبيين وعصمه مما عصم منه المرسلين يسأل ربه ما يستحيل عليه. وإذا لم يجز ذلك على موسى عليه السلام فقد علمنا أنه لم يسأل ربه مستحيلا، وأن الرؤية جائزة على ربنا عز وجل. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل لموسى عليه السلام فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما كان الله قادرا على أن يجعل الجبل مستقرا كان قادرا على الأمر الذي لو فعله لرآه موسى. فدل ذلك على أن الله قادر على أن يري نفسه عباده المؤمنين، وأنه جائز رؤيته. وقوله لن تراني أراد به في الدنيا دون الآخرة بدليل ما وضع من الآية، ولأن الله تعالى قال تحيتهم يوم يلقونه سلام. واللقاء إذا أطلق على الحي السليم لم يكن إلا رؤية العين، وأهل هذه التحية لا آفة بهم، ولأنه قال ولدينا مزيد، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجل فمن بعده من الصحابة الذين أخذوا عنه والتابعين الذين أخذوا عن الصحابة أن الزيادة في هذه الآية النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وانتشر عنه وعنهم إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصار. ونحن ذاكرون أقوال بعضهم على طريق الاختصار، فقد أفردنا لإثبات الرؤية كتابا، وبالله التوفيق. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر.
هذا البحث المفصل في بيان مسألة واحدة من مسائل العقيدة، وهي مسألة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، إذ أن معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك إيمانا جازما لا تردد فيه، أن كل مؤمن ومؤمنة يرون الله عيانا بأبصارهم في حياة كاملة، حياة الكمال والجمال في الدار الآخرة. وقد دلت على ذلك النصوص الصريحة الواضحة من الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل في سورة القيامة: وجوه يومئذ ناظرة من النضارة، الأولى من النضارة وهي البهاء والحسن، أي وجوه يوم القيامة مضيئة مشرقة عليها نور، إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله تبارك وتعالى عيانا وحقيقة، فيكون النظر نظر المؤمنين إلى ربهم من أجل النعيم ومن أفضله الذي يتمتعون به في الدار الآخرة. وآيات متعددات في هذا كآية يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة، والزيادة بالنظر إليه تبارك وتعالى عيانا بالأبصار. والآية الكريمة من سورة قاف: ولدينا مزيد، فسر بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وكذا قول الله عن الكفار المجرمين: إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فدلت على أن الله حجب أعداءه، وإذا كان يحجب الأعداء فإنه يتجلى لأوليائه وحجبه المفلحين، فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم. وفي الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا بأبصاركم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، بألفاظ متعددة. فما بقي شك ولا بقي محل الجدل في أن المؤمنين والمؤمنات يرون ربهم في الجنة عيانا بأبصارهم، ويكون ذلك من أجل النعيم، ورؤيتهم له بحسب أعمالهم وتفاوتهم فيها. ثم ذكر العلماء أن الناس في الرؤيا على ثلاثة أقسام: قسم يرون إمكان الرؤيا في الدنيا وفي الآخرة، وهؤلاء ضلال الصوفية، يقولون إن الله يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، أصابوا في جانب وأخطأوا في جانب آخر، أخطأوا في ادعائهم بأن الله يرى في الدنيا، وهو باطل، لأنه لو كان يرى في الدنيا لأحد لا رآه موسى كليم الله، وإنما قال الله له: لن تراني، أي في الدنيا، أي لن تستطيع على رؤيتي. وقسم طرف آخر قالوا بنفي الرؤية لا في الدنيا ولا في الآخرة، قالوا إن الله لا يرى، لا يراه أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهؤلاء الخوارج والمعتزلة نفوا ما أثبته القرآن الكريم صراحة، وما أثبتته السنة المطهرة، وما ذلك إلا لجهلهم وتمسكهم بالبدع والضلالات وتركهم لنصوص الكتاب والسنة، فصاروا أعداء لنصوص الكتاب والسنة وسموا خوارج ومعتزلة. ووسط وهم أهل السنة والجماعة، أهل الأثر الذين قرأوا كتاب ربهم وسنة نبيهم وعرفوا ما فيهما من الحكم والأحكام والحلال والحرام، فصدقوا الأخبار وطبقوا الأحكام وصدقوا الوعد والوعيد، فصاروا وسط بين ضلالتين، فآمنوا بأن الله يرى في الآخرة، يراه أولياؤه وحزبه المفلحون، وأما في الدنيا فإنه لا يرى، وما ذلك إلا لضعف الدنيا وما فيها ومن فيها، فلا يستطيع على رؤية الله أحد في الدنيا، أما في الآخرة فإن الله يعطي المؤمنين من الكمال والقوة ما يستطيعون على رؤيته تبارك وتعالى، وذلك أن الله عز وجل ذو الجلال والإكرام، كما قال في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت شبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة، أولها سائل من الإمارات يقول: إذا كنت مسافرا ودخلت مسجدا من التي على الطريق بعد الأذان، هل يجب علي انتظار الجماعة أو أصلي وحدي وأنصرف؟
إيه، انتظرت الجماعة فهذا هو الأصل، وإن كان هناك ضرر يلحقك ضرر وصليت وحدك فأنت مسافر لك ذلك، وخير للإنسان أن يكون مع الجماعة، فإن يد الله مع الجماعة.
سائل من ألمانيا يقول: هل يجوز للمرأة العمرة بالملابس البيضاء؟
تلبس المرأة ما شاءت، ولكن لا تتشبه بالرجال، لا تلبس لبس الرجال، بل لابد أن يكون فارق في اللباس يميز المرأة عن الرجل، لما في ذلك من الوعيد الشديد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، سواء في اللباس أو في غيره، فلتحذر أن تتشبه بالرجال، فإن لبست بياضا فلتجعل هناك فواصل وعلامات تفرق بين لبس الرجل ولبس المرأة. وما يفعله الحجاج في هذا الزمن الأجانب من لبس كلبس، يعني قمص كقمص الرجال وعمامة كعمامة الرجل، هذا لا يجوز، وهذا من الغلط والخطأ الذي يجب أن ينبه عليه.
أحسن الله إليكم. رجل يقول لابن أخيه الذي حلف له بالله: أنا لا أعترف بالله، لو حلفت لي بالصليب لصدقتك، أنا يهودي، فكفره أحد الأخوة، فما حكم ذلك؟
يعود إلى الإسلام، هذا ردة، يدخل في الإسلام، يغتسل ويشهد الشهادتين ويتقي الله في مستقبل حياته، هذه ردة والعياذ بالله.
شيخ، وإن كان في عقله شيء،
مرفوع عنه القلم، المجنون مرفوع عنه القلم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يجب على من أراد أن يتزوج امرأتين أن يكون غنيا؟
أن يكون قادرا على القيام بحقوقهن الحسية والمعنوية، أما إذا كان فقيرا لا يجد شيئا فلا يكسب نفسه، لقول الله عز وجل: ذلك أدنى ألا تعودوا.
وهذا سائل من المغرب يقول: إذا انتهى الرجل عن الربا هل له ما سلف إن كان جاهلا بالحرمة دون إن كان يعلم ويعصي؟
على كل حال يتوب إلى الله توبة نصوحا ويتخلص مما في يده من الربا، ثم يستأنف الحياة ويكسب الكسب الحلال، والله عز وجل يعفو عنه.
سائل من المغرب يقول: حتى تقام الحجة على تارك الصلاة بكفره أيكفي علمه بالوجوب أم يجب أيضا علمه بكفره؟
يبين له ويشرح له خطر ترك الصلاة كما ورد في نصوص الكتاب والسنة، وهذا هو البيان لتقوم به الحجة.
رجل وجبت عليه الزكاة في 5000 ثم أضاف مبلغ إليه في نصف السنة، فكيف يزكي؟
يزكي إذا حار الحول، على الجميع يزكي الجميع.
جزاكم الله خيرا. قوله: والعمرتان صح نصا محكما كفارة الذنب الذي بينهما. وفي هذا البيت بيان المبحث الثاني، وهو فضل الإكثار من الاعتمار، وأن العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، وقد ورد بذلك نص صحيح رواه الجماعة إلا أبا داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحديث صريح في استحباب الإكثار من الاعتمار، فلا يلتفت إلى قول المالكية أنه يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة، كما لا يلتفت إلى كراهة الهادوية لها في أشهر الحج لغير المتمتع والقارن، لأن الجميع لا يعتمدون على دليل مقبول، بل الدليل قائم على جوازها في جميع السنة. وقبل الشروع في بيان المواقيت الزمانية والمكانية، أحب أن أقدم لها بباب حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي رواها مسلم في صحيحه، فقال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم. قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن الحسين ابن حسين، فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب، فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفاها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المسجد، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد 9، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج
ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه. ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. ثم رجع إلى الركن فاستلم، ثم خرج من الباب إلى الصفا، ثم دنا من الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: ادخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة الذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسوله. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات ثم أذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص وأردف أسامة خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وعلمه ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس وأردف الفضل بن عباس وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين فقفق الفضل ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أتى بطن محسر، فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخزف، رمى من بطن الوادي، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم، فقال انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث جابر بن عبد الله في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حين ابتدأ السفر إلى أن انتهى من مناسك الحج، استوفاها هذا الحديث. وكل من ألف من الفقهاء رحمهم الله وشراح الأحاديث في كتاب الحج فإنه يستند إلى ما في حديث جابر بن عبد الله من الأحكام، إذ أن من قرأه وتأمل ما فيه فإنه سيأتي بالحج على وجه التمام وسيتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال وسائر المناسك التي شرعت للحاج، فهو أصل عظيم في كتاب الحج، وكل مسائل الحج متفرعة من هذا الحديث الجليل الذي أطلق عليه العلماء والفقهاء حديث جابر في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أعلم.
شيخ، هنا كلمة فقام في نساجة ملتحفا بها، ما معنى النساجة شيخ؟ فقام في نساجة ملتحفا بها
نوع من الثياب،
نوع من الثياب
التحف بها على عاتقيه.
الشيخ، المسجد ورداؤه إلى جنبه على المسجد فصلى بنا،
يعني أخذ بالأيسر الذي هو سهل عليه.
نعم، جزاك الله خير.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البيهقي في كتابه الاعتقاد: باب القول في إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصار. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ، يعني يوم القيامة، ناظرة، يعني مشرقة إلى ربها ناظرة. وليس يخلو النظر من وجوه، إما أن يكون الله عز وجل عنا به نظر الاعتبار، كقوله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أو يكون عنا به نظر الانتظار، كقوله: ما ينظرون إلا صيحة واحدة، أو يكون نظر التعقف والرحمة، كقوله: ولا ينظر إليهم، أو يكون أو يكون عنا به الرؤية كقوله ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. ولا يجوز أن يكون الله سبحانه عنا بقوله إلى ربها ناظرة نظر التفكر والاعتبار، لأن الآخرة ليست بدار استدلال واعتبار، وإنما هي دار اضطرار. ولا يجوز أن يكون عنا نظر الانتظار، لأنه ليس في شيء من أمر الجنة انتظار، لأن الانتظار معه تمغيص وتقدير، والآية خرجت مخرج البشارة. وأهل الجنة فيما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من العيش السليم والنعيم المقيم، فهم ممكنون مما أرادوا وقادرون عليه. وإذا خطر ببالهم شيء أتوا به مع خطوره ببالهم. وإذا كان ذلك كذلك لم يجز أن يكون الله أراد بقوله إلى ربها ناظرة نظر الانتظار، ولأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجوه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه، كما قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء، أراد بذلك تقلب عينيه نحو السماء، ولأنه قال إلى ربها ناظرة، ونظر الانتظار لا يكون مقرونا بإلى، لأنه لا يجوز عند العرب أن يقولوا في نظر الانتظار إلى ألا ترى أن الله عز وجل لما قال ما ينظرون إلا صيحة واحدة لم يقل إلى، إذ كان معناه الانتظار. وقالت بلقيس فيما أخبر الله عنها فناظرة بما يرجع المرسلون، فلما أرادت الانتظار لم تقل إلى، قلنا لا يجوز أن يكون الله سبحانه أراد نظر التعطف والرحمة، لأن الخلق لا يجوز أن يتعطفوا على خالقهم. فإذا فسدت هذه الأقسام الثلاثة صح القسم الرابع من أقسام النظر، وهو أن معنى قوله إلى ربها ناظرة أنها رائية ترى الله عز وجل، ولا يجوز أن يكون معناه إلى ثواب ربها ناظرة، لأن ثواب الله غير الله، وإنما قال عز وجل إلى ربها ولم يقل إلى غير ربها ناظرة. والقرآن على ظاهره، وليس لنا أن نزيله عن ظاهره إلا بحجة. ألا ترى أنه لما قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي لم يجز أن يقول أراد ملائكتي ورسلي. ثم نقول إن جاز لكم أن تدروا هذا في قوله إلى ربها ناظرة، جاز لغيركم أن يدعيه في قوله لا تدركه الأبصار، فيقول أراد بها لا تدرك غيره، ولم يرد أنها لا تدركه الأبصار. وإذا لم يجز ذلك لم يجز هذا، ولا حجة لهم في قوله لا تدركه الأبصار، فإنما أراد به لا تدركه أبصار المؤمنين في الدنيا دون الآخرة، ولا تدركه أبصار الكافرين مطلقا، كما قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما عاقب الكفار بحجبهم عن رؤيته دل على أنه يثيب المؤمنين برفع الحجاب لهم عن أعينهم حتى يروه. ولما قال في وجوه المؤمنين وجوه يومئذ فقيدها بيوم القيامة ووصفها فقال ناظرة، ثم أثبت لها الرؤية فقال إلى ربها ناظرة. علمنا أن الآية الأخرى في نفيها عنهم في الدنيا دون الآخرة، وفي نفيها عن الوجوه الباسرة دون الوجوه الناظرة، جمعا بين الآيتين وحملا للمطلق من الكلام على المقيد منه. ثم قد قال بعض أصحابنا إنما نفى عنه الإدراك دون الرؤية، والإدراك هو الإحاطة بالمرئي دون الرؤية، فالله يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما. ومما يدل على أن الله عز وجل يرى بالأبصار قول موسى الكليم عليه السلام رب أرني أنظر إليك، ولا يجوز أن يكون نبي من الأنبياء قد ألبسه الله جلباب النبيين وعصمه مما عصم منه المرسلين يسأل ربه ما يستحيل عليه. وإذا لم يجز ذلك على موسى عليه السلام فقد علمنا أنه لم يسأل ربه مستحيلا وأن الرؤية جائزة على ربنا عز وجل. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل لموسى عليه السلام فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما كان الله قادرا على أن يجعل الجبل مستقرا كان قادرا على الأمر الذي لو فعله لرآه موسى. فدل ذلك على أن الله قادر على أن يري نفسه عباده المؤمنين وأنه جائز رؤيته. وقوله لن تراني أراد به في الدنيا دون الآخرة بدليل ما وقع من الآية، ولأن الله تعالى قال تحيتهم يوم يلقونه سلام. واللقاء إذا أطلق على الحي السليم لم يكن إلا رؤية العين، وأهل هذه التحية لا آفة بهم، ولأنه قال ولدينا مزيد، وقال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم المبين عن الله عز وجل فمن بعده من الصحابة الذين أخذوا عنه والتابعين الذين أخذوا عن الصحابة أن الزيادة في هذه الآية النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، وانتشر عنه وعنهم إثبات رؤية الله عز وجل في الآخرة بالأبصار. ونحن ذاكرون أقوال بعضهم على طريق الاختصار فقد أفردنا لإثبات الرؤية كتابا. وبالله التوفيق. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر.
هذا البحث المفصل في بيان مسألة واحدة من مسائل العقيدة، وهي مسألة رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، إذ أن معتقد أهل السنة والجماعة الإيمان بذلك إيمانا جازما لا تردد فيه، أن كل مؤمن ومؤمنة يرون الله عيانا بأبصارهم في حياة كاملة، حياة الكمال والجمال في الدار الآخرة. وقد دلت على ذلك النصوص الصريحة الواضحة من الكتاب والسنة، كما قال الله عز وجل في سورة القيامة وجوه يومئذ ناظرة من النضارة، الأولى من النضارة وهي البهاء والحسن، أي وجوه يوم القيامة مضيئة مشرقة عليها نور إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى الله تبارك وتعالى عيانا وحقيقة، فيكون النظر نظر المؤمنين إلى ربهم من أجل النعيم ومن أفضله الذي يتمتعون به في الدار الآخرة. وآيات متعددات في هذا كآية يونس للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إليه تبارك وتعالى عيانا بالأبصار. والآية الكريمة من سورة قاف ولدينا مزيد فسر بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وكذا قول الله عن الكفار المجرمين إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدلت على أن الله حجب أعداءه، وإذا كان يحجب الأعداء فإنه يتجلى لأوليائه وحجبه المفلحين فيتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم. وفي الحديث الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا بأبصاركم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، بألفاظ متعددة. فما بقي شك ولا بقي محل الجدل في أن المؤمنين والمؤمنات يرون ربهم في الجنة عيانا بأبصارهم، ويكون ذلك من أجل النعيم، ورؤيتهم له بحسب أعمالهم وتفاوتهم فيها. ثم ذكر العلماء أن الناس في الرؤيا على ثلاثة أقسام: قسم يرون إمكان الرؤيا في الدنيا وفي الآخرة، وهؤلاء ضلال الصوفية، يقولون إن الله يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، أصابوا في جانب وأخطأوا في جانب آخر، أخطأوا في ادعائهم بأن الله يرى في الدنيا، وهو باطل، لأنه لو كان يرى في الدنيا لأحد لا رآه موسى كليم الله، وإنما قال الله له لن تراني، أي في الدنيا، أي لن تستطيع على رؤيتي. وقسم طرف آخر قالوا بنفي الرؤية لا في الدنيا ولا في الآخرة، قالوا إن الله لا يرى، لا يراه أحد لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهؤلاء الخوارج والمعتزلة نفوا ما أثبته القرآن الكريم صراحة، وما أثبتته السنة المطهرة، وما ذلك إلا لجهلهم وتمسكهم بالبدع والضلالات وتركهم لنصوص الكتاب والسنة، فصاروا أعداء لنصوص الكتاب والسنة وسموا خوارج ومعتزلة. ووسط وهم أهل السنة والجماعة، أهل الأثر الذين قرأوا كتاب ربهم وسنة نبيهم وعرفوا ما فيهما من الحكم والأحكام والحلال والحرام، فصدقوا الأخبار وطبقوا الأحكام وصدقوا الوعد والوعيد، فصاروا وسط بين ضلالتين، فآمنوا بأن الله يرى في الآخرة، يراه أولياؤه وحجبه المفلحون، وأما في الدنيا فإنه لا يرى، وما ذلك إلا لضعف الدنيا وما فيها ومن فيها، فلا يستطيع على رؤية الله أحد في الدنيا. أما في الآخرة فإن الله يعطي المؤمنين من الكمال والقوة ما يستطيعون على رؤيته تبارك وتعالى، وذلك أن الله عز وجل ذو الجلال والإكرام، كما قال في الحديث حجابه النور لو كشفه لأحرقت شبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة، أولها سائل من الإمارات يقول: إذا كنت مسافرا ودخلت مسجدا من التي على الطريق بعد الأذان، هل يجب علي انتظار الجماعة أو أصلي وحدي وأنصرف؟
إيه، انتظرت الجماعة فهذا هو الأصل، وإن كان هناك ضرر يلحقك ضرر وصليت وحدك فأنت مسافر لك ذلك، وخير للإنسان أن يكون مع الجماعة، فإن يد الله مع الجماعة.
سائل من ألمانيا يقول: هل يجوز للمرأة العمرة بالملابس البيضاء؟
تلبس المرأة ما شاءت، ولكن لا تتشبه بالرجال، لا تلبس لبس الرجال، بل لا بد أن يكون فارق في اللباس يميز المرأة عن الرجل لما في ذلك من الوعيد الشديد، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال سواء في اللباس أو في غيره. فلتحذر أن تتشبه بالرجال، فإن لبست بياضا فلتجعل هناك فواصل وعلامات تفرق بين لبس الرجل ولبس المرأة. وما يفعله الحجاج في هذا الزمن الأجانب من لبس كلبس يعني قمص كقمص الرجال وعمامة كعمامة الرجل، هذا لا يجوز، وهذا من الغلط والخطأ الذي يجب أن ينبه عليه.
أحسن الله إليكم. رجل يقول لابن أخيه الذي حلف له بالله: أنا لا أعترف بالله، لو حلفت لي بالصليب لصدقتك، أنا يهودي. فكفره أحد الأخوة، فما حكم ذلك؟
يعود إلى الإسلام، هذا ردة، يدخل في الإسلام، يغتسل ويشهد الشهادتين ويتقي الله في مستقبل حياته، هذه ردة والعياذ بالله.
شيخ، وإن كان في عقله شيء،
مرفوع عنه القلم، المجنون مرفوع عنه القلم.
أحسن الله إليكم. سائل من فرنسا يقول: هل يجب على من أراد أن يتزوج امرأتين أن يكون غنيا؟
أن يكون قادرا على القيام بحقوقهن الحسية والمعنوية، أما إذا كان فقيرا لا يجد شيئا فلا يكحم نفسه، لقول الله عز وجل: ذلك أدنى ألا تعودوا.
وهذا سائل من المغرب يقول: إذا انتهى الرجل عن الربا، هل له ما سلف إن كان جاهلا بالحرمة دون إن كان يعلم ويعصي؟
على كل حال يتوب إلى الله توبة نصوحا ويتخلص مما في يده من الربا، ثم يستأنف الحياة ويكسب الكسب الحلال، والله عز وجل يعفو عنه.
سائل من المغرب يقول: حتى تقام الحجة على تارك الصلاة بكفره، أيكفي علمه بالوجوب أم يجب أيضا علمه بكفره؟
يبين له ويشرح له خطر ترك الصلاة كما ورد في نصوص الكتاب والسنة، وهذا هو البيان لتقوم به الحجة.
رجل وجبت عليه الزكاة في 5000، ثم أضاف مبلغ إليه في نصف السنة، فكيف يزكي؟
يزكي وحار الحول، على الجميع يزكي الجميع.
جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.